خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله تعالى أسأل كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير، الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، والذي هو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 81 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد هذا البيان القرآني البديع الذي بين فيه الحق تبارك وتعالى حال الناس، وبين بغي سفهائهم الذين اختلفوا في الكتاب المنزل بالحق للحق، بعد أن بين بغي سفهائهم يبين جل وعلا بعد ذلك اهتداء عقلائهم من المؤمنين الصادقين لما اختلف فيه أولئك الباغون الظالمون بعدما ظهرت لهم الحجج القاطعة والبراهين الساطعة والأدلة الدامغة. بعد ذلك يأمر الحق تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يقتدوا ويهتدوا بمن سبقهم من أهل الإيمان من الأمم السابقة، ممن آمنوا بربهم وممن آمنوا برسلهم الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم وبعثهم فيهم، وصبر أولئك السابقون الصادقون على نصرة دين الله جل وعلا وعلى نصرة النبي المرسل إليهم من عند الحق جل وعلا. يأمر الله أهل الإيمان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بالاهتداء والاقتداء بأولئك السابقين الصادقين الصابرين على البأساء والضراء وعلى ما أصابهم في سبيل نصرة دين الله وفي سبيل إعلاء كلمة الحق. فتأتي هذه الآية الجميلة العظيمة التي تحتاج إليها أمة الحبيبة الآن ورب الكعبة، لا أعلم زمانا تحتاج فيه أمتنا إلى هذه الآية وإلى هذا التوجيه الرباني كهذا الزمان الذي هزمت فيه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هزمت فيه الأمة عسكريا فاحتلت أرضها، وهزمت فيه الأمة اقتصاديا فشعر كثير من أفرادها وأبنائها بالضنك بل وبالجوع الحقيقي فكثير من أبناء هذه الأمة يلتحف السماء ويفترش الأرض وينام في الطرقات التي ربما لا تكون مكانا يليق بإنسانية الإنسان وطهارة آدميته حتى ولو كان من غير المسلمين، فكيف إن كان من خير أمة أخرجت للناس، كيف إن كان من أمة سيد المرسلين. بل وهزمت الأمة أيضا تعليميا وإعلاميا وأمنيا، وأخطر ألوان الهزيمة من وجهة نظري التي منيت بها الأمة هي الهزيمة النفسية، وأنا أرى أن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، مهزوم لا يستطيع أن يفكر للمستقبل، ومن هزم فكره هزم قوله وهزم فعله وهزمت مبادراته وهزمت إرادته، لا يستطيع أن يتحرك حركة على الأرض تتفق مع ما شرف به وتتفق مع ما أراده الله جل وعلا منه وعلى ما أراده منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهزيمة النفسية أخطر أنواع الهزيمة التي منيت بها الأمة، والأمة الآن في هزيمة نفسية واضحة، فكثير من أبناء الأمة الآن أصيب بالإحباط، ولا أبالغ إن قلت منهم من أصيب باليأس، ومنهم من يردد بلسان الحال أو ربما بلسان القال أو المقال لقد هزمت الأمة فما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ماذا نصنع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بلغتنا عليه العوض. الله يعوض الأمة خيرا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، يعني الحوائط تسمع. إرجاف إرجاف وملء للقلوب بالخوف والهزيمة، حتى لا تنهض الأمة وحتى لا تتحرك الأمة. هذه بالفعل هي أمتي، هي أمة التوحيد، هي أمة القرآن، هي أمة النبي محمد، درة تاج الجنس البشري كله عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة التي قال الله عز وجل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة التي قال الله عز وجل فيها إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة التي كانت تقود الأمم وكانت تسير في هذه الضروب المتشابكة بعزة واعتلاء الإيمان واقتدار العزيمة والإرادة. أسئلة تتردد الآن على ألسنة كثير من أبناء هذه الأمة عامة وشبابنا خاصة. هذه الأمة التي شرفت وكرمت، لقد أصبحت الأمة الآن وراء الركب ببعيد، بل تتأرجح في سيرها وطريقها، بل ولا تعلم ولا تعرف الطريق الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت بالأمس القريب جدا جدا الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لقد ذلت الأمة وهانت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم. أنا لا أريد أن أجلد الأمة أو أن أرجمها من أنا ومن أكون، لأجلد خير أمة ولأرجم خير أمة. كنت ولا زلت وسأظل إلى أن ألقى الله أعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأمة كانت ولا زالت وستظل خير أمة. نعم، مرضت مرضت، بل نامت وطال نومها، نامت وطال نومها وثباتها، لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله وبموعود الله وبموعود الصادق رسول الله، لأنها الأمة المستأمنة على خير رسالة وعلى أشرف رسالة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أنا لا أقول ذلك إلا من باب استنهاض الأمة، استنهاض العزيمة، كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل سورة البقرة، نادى على أهل الإيمان الكمل الخلص. فهذه كلمات لاستنهاض الأمم، وإلا فأنا أحفظ حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، لا يغيب عني هذا الحديث أبدا، ولا ينبغي لأحد أن يدعي لنفسه أنه فوق الأمة أبدا، وإنما نقول ذلك من باب استنهاض الهمم، من باب تحفيز الإرادة، من باب تذكير الأمة بمكانتها وريادتها وسيادتها بإيمانها واستعلائها بإيمانها إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكم، أي فهو أشد الناس هلاكا، وإذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. فإن قال ذلك من باب تشخيص الداء لتحديد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء وكلام إمام الأنبياء فلا حرج، كما أصل ذلك علماؤنا كالإمام النووي وغيره. فأمتي تحتاج الآن إلى هذا التوجيه الرباني. تدبروا، تدبروه واحفظوه ورددوا هذه الآية فما أحوجنا إليها. قال جل وعلا وهو يذكر الأمة ويأمرها بالاقتداء والاهتداء بأولئك السابقين الصادقين من الأمم السابقة، يقول سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله، والله العظيم لو ظللت أقرأ الآية فقط وأرددها فقط حتى تنتهي لحظات ودقائق هذا اللقاء، والله الذي لا إله غيره لا أحسنت بذلك صنعا. فهل هنالك أجمل من قول ربي وأعظم تأثيرا من قول ربي سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وزلزلوا يا لها من كلمة قرآنية معبرة، كأني أستشعر أنني أرى بعيني زلزالا حقيقيا لا يزلزل الأرض من تحت أقدام أولئك فحسب، بل يزلزل القلوب ويزلزل الأبصار حتى تزيغ وحتى تفقد العقول شيئا من صوابها وشيئا من نضجها وكمالها، حتى يقول أولئك مع رسولهم وهو بين أيديهم وأمام أعينهم وهو يقودهم في تلك المعارك، في تلك المعارك الطاحنة، معارك الأنفس والضمائر ومعارك قتال أعداء الله الذين لا يريدون لكلمة الله قط أن تكون هي العليا، معركة تلو معركة تلو معركة، يقولون ويصرخون مع رسولهم المرسل إليهم من ربهم متى نصر الله، يستأخرون النصر، ويأتي الجواب ألا إن نصر الله قريب. تدبروا معي هذه الآية، الآية رقم 214 من آية سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى كما حذر المؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه الضالون من الأمم السابقة من الاختلاف في كتاب الله جل وعلا ومن التنازع ومن البغي ومن الهوى، يأمرهم في هذه الآية بالاقتداء والاهتداء بمن سبقهم من الصادقين السابقين الأولين. بعض أهل التفسير قالوا بأن هذه الآية الكريمة قد أنزلها الله تبارك وتعالى تصبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتسلية لهم على ما أصابهم من شدة وبلاء وإيذاء عظيم يوم أحد ويوم الأحزاب ويوم الحديبية، وتصبيرا لهم على ما لاقوه في المدينة من أذى المنافقين تارة ومن أذى اليهود تارة. نعم، لقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبلاء، ورب الكعبة تنوء بحمله الجبال الرواسي، أنت تعلم أخي وكذلك أختي، تعلمون جميعا أنه صلى الله عليه وسلم وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة والقذارة على ظهره وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا، وخنق خنقا شديدا حتى كادت أنفاسه أن تخرج، بل واتهم بعد ذلك في المدينة في عرضه وفي شرفه، واتهم في عقله، واتهم في صدقه، واتهم في أمانته، وطرد من أحب بلاد الله إلى الله وإليه، وتعرض أصحابه للأذى. أرجو أن تتخيلوا معي بالله هذا المشهد الذي يدمي قلوبنا الآن، فكيف بحال قلب أرق القلوب وأصدق القلوب وأطهر القلوب حين يمر على آل ياسر وهم يعذبون على رمال مكة الملتهبة المتأججة، يعذبون عليها أشد العذاب بكل أصناف وألوان الأذى والإيلام، ولا يملك بأبي وأمي وروحي لهؤلاء، لا يملك لهم أبدا إلا أن يقول وهم يعذبون صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ربما لو قالها الآن عالم من العلماء لأولئك المعذبين المقهورين في سوريا أو في فلسطين أو في أي مكان على وجه الأرض، مينمار أو غيرها من الأماكن التي ابتلي فيها المسلمون الآن بأشد الأذى والبلاء، لو قالها عالم الآن ربما لسبوه وأهانوه واتهموه في دينه واتهموه في عرضه واتهموه في شرفه وقالوا هذا ما تقدر عليه أن تذكر هؤلاء بالله وبرسول الله وبالسابقين الأولين وبالصبر على الأذى صبرا جميلا، وبأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الآخرة هي دار الحيوان وهي دار القرار وهي دار النعيم. اصبروا يا أيها المسلمون يا من تتعرضون المحن، ووالله لحلسنا أرحم بكم من الله، إلى آخر هذه الكلمات تتهم الآن في دينك. هذا سيد الخلق، هذا حبيب الحق، لا يملك لآل ياسر في وقت من الأوقات وهم يعذبون إلا أن يقول لهم كلمات مؤثرة بليغة للتصبير والتسلية، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا أملك لكم إلا هذا، لا أملك لكم إلا التذكير بالصبر، وإلا التذكير بوعد صادق لا يتخلف ولا يتأخر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعم، ربما لا تملك أنت في وقت من الأوقات لولدك شيئا، لزوجك شيئا، فضلا عن غيرك ربما لا تملك لهم من الأمر شيئا، إلا أن ترفع دعوة إلى الله جل وعلا، وأن تصوب سهما إلى السماء من سهام الليل ممزوجا بدموع خاشعة صادقة لا تستهم بها، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها، إنها كلمة الصدق، كلمة الإخلاص، إنها دعوة صادقة ترفع إلى الله جل وعلا من عاجز لا يملك إلا هذه الدعوة، من غير قادر لا يملك إلا النصح الصادق للأمة، لا يملك غير هذا، إلا النصح الصادق لإخوانه في كل موقف من المواقف وأزمة من الأزمات، لكنه لا يملك القلوب ولا يملك العقول ولا يملك الجوارح ليكفها عن المضي قدما فيما يصطدم اصطداما مباشرا مع دين الله وشريعة الله والواقع الذي نحياه، الذي قد يغيب عن كثير من الناس، فلا ينظرون إلى مآلات الأقوال والأفعال ويتصورون أن الأمر بالكلمات الرنانة الصاخبة التي قد تضر ولا تنفع، فضلا عن أنها لن تغير من الواقع شيئا، لكن إذا برز الناصحون الصادقون الأمناء وذكروا وحذروا قبل أن تشعل الفتنة الأخضر واليابس وقبل أن تدمر الفتنة كل شيء، اتهم الصادقون بالجبن وبيع الدين وبيع العقيدة وبأنهم أهل دنيا وأهل مال وأهل شهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تنجلي الفتنة فيرى هؤلاء المتهمون المشككون في أهل الفضل الصادقين بعدما تكون الفتنة قد أحرقت الأخضر واليابس. وهذا هو حال العلماء دوما في كل زمان ومكان، فالعلماء يرون الفتن قبل أن تقع ويحذرون منها قبل أن تقع، ويحذرون منها أثناء وقوعها، ويحذرون بعد وقوعها، وينصحون ويذكرون ولا يملون حتى يلقون ربهم جل وعلا. لكن عامة الخلق لا يرون الفتن إلا بعد إدبارها، وقد خلفت وراءها حريقا لم يبق على شيء، دمر الأخضر واليابس، ضيع الدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأخرها 40 عاما إلى الوراء على الأقل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولولا أننا على يقين بأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان لمات كثير من أهل الإيمان كمدا، وإلا فأين الإيمان بالقدر خيره وشره؟ نعم، أين الإيمان بالقدر خيره وشره؟ لا يصح لواحد منا إيمان إلا إن علم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. اعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تدبر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والزمن المذكور في الحديث ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة، فالتقدير أزلي، فالتقدير أزلي. إن كل شيء خلقناه بقدر. نزلت هذه الآية العظيمة تسلية وتصبيرا لسيدنا رسول الله ولأصحابه الذين تعرضوا لكل أصناف الأذى وألوان الابتلاء والإيذاء، تصبيرا لهم. نزلت بعد الأحد أو بعد الأحزاب أو بعد الحديبية، فكلها محن وفتن وابتلاءات شديدة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد، في الأحزاب، في الحديبية، محن. ورب الكعبة ربما لو جلس الإنسان ليتدبرها بعقله لم يستوعبها، والله لم يستوعبها. في الأحزاب تدبر تعبير القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. خلي بالك بقى من قول المجرمين المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نصر، نصر إيه؟ خلي بالك من كلام المنافقين متكرر في كل زمان ومكان. نصر، نصر ايه يا مشايخ دراويش انتو؟ نصر ايه وتمكين ايه وعزة، عزة ايه؟ فين الدين؟ فين النصرة؟ فين العزة؟ فين التمكين؟ فين الاستخلاف؟ اين المسلمون اصلا؟ ما قيمتهم وما كرامتهم على الخارطة العالمية الآن؟ قول متكرر، متكرر في كل زمان ومكان. وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى قال قائلهم يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى وقيصر ولا يأمن أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته. قيل في عهده، قيل في عهده وهو موجود بين ظهرانيهم، وهو موجود بين ظهرانيهم بأبي وأمي وقلبي وروحي، قيل كما يقال الآن. كلمات متكررة تتردد في كل الأزمنة، كما أن الحرب معلنة على الدين في كل الأزمنة، لكن أين من أعلنوا الحرب على الدين؟ أين هم الآن؟ ثم هل زال الدين؟ لا والله، بل أنا أقسم بالله لا تزيد المحن هذا الدين العظيم إلا صلابة وإلا قوة وإلا ظهورا. حتى في بلاد الغرب، حتى في أوروبا، حتى في أمريكا، وأنا أعجب أقول سبحان الله. كانت إحدى الفضائيات تعرض عددا لدخول عدد كبير من الشباب الإسلام في السجون الأمريكية، أقول سبحان الله، من الذي دلكم على الإسلام؟ قالوا وجدنا عندنا متسعا من الوقت فظلنا نقرأ، نقرأ فقط، فدخلوا دين الله بالقراءة. ما بعث فيهم عالم وما أرسل إليهم داعية ليذكرهم مرة ومرات، بل قرأوا. إنه نصر الله لدينه، لكن شاء الله وقدر أن ننصر نحن الدين لنكون أهلا لنصرة الله لنا ولديننا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وبالمؤمنين، لابد أن ينصر المؤمنون الدين، لابد أن ينصر الله ورسوله. يا أخي مش باللكمة، بالحكمة، بالكلمة الطيبة، بالعمل الصادق المخلص، بالإبداع، بالإنتاج، بالعطاء. الأمة لا زالت تتباهى الآن أنها تركب أفخم السيارات وأفخم الطائرات، وهي تستورد القلم، وهي تستورد كل شيء، حتى الغطر التي ألبسه على رأسي مستوردة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى الكاميرا التي تنقل لكم هذا المشهد وهذا الصوت مستوردة. ورحم الله شيخنا الشيخ الشعراوي حين قال لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لابد أن تستقل الأمة اقتصاديا، لتستقل في اتخاذ قرارها في كل ميدان من ميادين الحياة. مضى وقت اللقاء سريعا، لكن على وعد إن شاء الله تعالى بالعودة مرة أخرى إلى هذه الآية، لأن الحديث في هذا الموضوع حديث ذو شجون، وأود أن أتحدث فيه كثيرا ومرارا، وألا أمل أبدا طرحه وتكراره الآن، لأن الأمة كما ذكرت في أول اللقاء في أمس الحاجة إلى هذا التوجيه الرباني من رب الأرض والسماء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يعلي كلمة الحق والدين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق المنزل من عند الله والذي جاء به رسول الله حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على خير وطاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور.